بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، وصلنا وإياكم في مدارسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الصوم، إلى الباب 27، وهو باب سواك الرطب واليابس للصائم. وأورد تحت هذا الباب بعضا من الآثار وحديثا حديث عثمان رضي الله عنه في الوضوء. وقوله باب سواك الرطب واليابس للصائم، أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب، وبين جوازه، فيجوز للصائم أن يستعمل السواك يابسا كان أو رطبا، كما سيأتي بيانه في أثناء ذكر الآثار والأحاديث الواردة تحت هذا الباب. قال: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه. ثم أورد حديث حمران مولى عثمان قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق أو إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. نأتي الآن إلى هذه الآثار والأحاديث. قال: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. فهذا الأثر علقه البخاري رحمه الله تعالى بصيغة التضعيف، قال: ويذكر، والأثر ضعيف. ولذلك أهل العلم له مصطلحات، وكل أصحاب فن له مصطلحاتهم الخاصة. فأهل الحديث لهم فيما يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن السلف من الآثار الاصطلاحات التي يعلمونها. فلذلك من أراد أن يدخل في النقد نقد الحديث أو نقد السند ونقد عمل السلف في هذا الباب وهو جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وترتيبه ونحو ذلك، فعليه أن يعرف مصطلحهم ويعلم الصناعة التي هم فيها. أما يأتيك من هو جاهل بهذا الفن وهو فن علم الرواية والدراية وعلم الحديث وطريقة العلماء رحمهم الله تعالى في تحمل الحديث وأدائه وروايته، ثم يطعن فيه بما عنده من ثقافة، فهذا جهل مركب، فهو يجهل أنه يجهل، فهو جاهل أولا ويجهل أنه يجهل. وقال ابن حجر في بعض شروحه: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. ولذلك نرى بعض من يطعن في صحيح البخاري طعونه يضحك عليها عند أصحاب هذا الفن، وفي هذا الشيء الكثير. فلذلك الأولى بأمثال هؤلاء أن يلتزموا الأدب العلمي من اطلاعهم على صناعة رواة الحديث. فلما يقول البخاري رحمه الله تعالى ويذكر، فقد رواه بصيغة التضعيف وأشار إلى ذلك، فما يحتاج إلى أن يذكر أنه ضعيف أو نحو ذلك وهو متن. ولذلك العلماء قالوا: تتبعنا معلقات البخاري رحمه الله تعالى فوجدنا أن جميع معلقات البخاري التي رواها بصيغة الجزم صحيحة، وما كان فيه شيء من ضعف ونحوه ذكره بصيغة التضعيف، ومنه هذا الأثر. قال: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد وهو ضعيف. والضعيف قد يذكر استئناسا واعتضادا لا كأصل، خصوصا إذا ساندته بعض الأحاديث الصحيحة وكان ضعفه غير شديد. وقال أبو هريرة، وقبل هذا لا ولا يعترض على البخاري رحمه الله تعالى بأنه أورد في كتابه بعض الآثار الضعيفة، وأنتم تقولون هو أصح كتاب البخاري رحمه الله تعالى، اشترط على نفسه الصحة فيما أسند من الأحاديث، وأما المعلقات فإنه يستعين بها على بيان فقه الباب، وأما الصحة وشرطي البخاري فمرتبط بما أسند. لذلك عنوان كتابه: الجامع الصحيح المسند. فهذا مما ينبغي أن يعلم. وقال أبو هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قبل هذا نأتي إلى مناسبة الترجمة الأثر، ما مناسبته للترجمة؟ ظاهرة، وهو إشعاره بملازمة السواك، ولم يخص رطبا من يابس. يقول ابن حجر: وهذا على طريقة المصنف في أن المطلق يسلك به مسلك العموم، أو أن العام في الأشخاص عام في الأحوال، وإن كان هذا الأثر في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يعم كل أحد. وقد أشار إلى ذلك بقوله في أواخر الترجمة المذكورة: ولم يخص صائما من غيره، أي ولم يخص أيضا رطبا من يابس. وبهذا التقرير تظهر مناسبة جميع ما أورده في هذا الباب للترجمة، والجامع لذلك كله قوله في حديث أبي هريرة سيأتي الآن: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فإنه يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال. لما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فدل على أنه عام في جميع الأوقات ولا يخص منه رمضان. قال ابن المنير في الحاشية: أخذ البخاري شرعية السواك للصائم بالدليل الخاص، ثم انتزعه من الأدلة العامة التي تناولت أحوال متناول السواك وأحوال ما يستاك به، ثم انتزع ذلك من أعم من السواك وهو المضمضة، إذ هي أبلغ من السواك الرطب. المضمضة، السواك الرطب قد يكرهه البعض كما جاء ذلك عن بعض المالكية ونحوه بسبب ما فيه من الرطوبة وخشية دخول شيء من هذه الرطوبة في جوف الصائم، فاستدل بما هو أشد من رطوبة السواك. وقد ورد النص بجواز استعمال هذا الشيء للصائم وهي المضمضة، كما هو حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، هذا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وواضح دلالته على ترجمة الباب. قال: ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره، واضح أنها عامة، حديث عامة. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا من فضائل السواك. وقال عطاء وقتاده: يبتلع ريقه، أي بالسواك. ومناسبته للترجمة من جهة أن أقصى ما يخشى من السواك الرطب أن يتحلل منه في الفم شيء، وذلك الشيء كماء المضمضة، فإذا قذفه من فيه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه. وليس المقصود أن يتعمد بلع الريق، وإنما يستاك ثم يتفل أثر السواك وما تناثر منه إن كان يابسا أو ما دخل في فمه من رطوبته فيبلعه، ثم يبلع ريقه بعد ذلك ولا شيء عليه، ومثله مثل المضمضة. ثم أورد حديث حمران قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر، وهذا وجه الدلالة، وهذه الصفة صفة الوضوء في حال كون المسلم صائما أو غير صائم. ولم يستثني النص إلا في الاستنشاق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومعنى ذلك جواز دخول الماء إلى باطن الأنف ودخول الماء للمضمضة إلى باطن الفم دون أن يدخل منه شيء إلى الجوف. فإذا جاز دخول الماء إلى الفم والماء إلى باطن الأنف فمن باب أولى يجوز استعمال السواك ولو كان رطبا. فدل هذا الباب على جواز استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخره سواء كان رطبا أو يابسا، ولا دليل على التفريق بين النوعين، ولا دليل على التفريق بين أول النهار وآخره. وفي زماننا هذا يكثر السؤال عن استعمال المعجون، معجون الأسنان، وحكمه كحكم السواك، لا بأس من استعماله على أن يحترز الصائم من دخول شيء من معجون الأسنان إلى الجوف ولو كان ذا رائحة. فإذا انتهى من استعمال المعجون وغسل فمه وأخرج ما كان في فمه منه لا يضره بعد ذلك أن شعر بالطعم في فمه وابتلع ريقه بعد ذلك، فإن صومه صحيح. ومن الآثار الواردة عن السلف رحمهم الله تعالى في السواك ما جاء عن زياد بن حذير قال: ما رأيت رجلا أدأب للسواك من عمر بن الخطاب وهو صائم، ولكن بعود قد ذوي، يعني يابس. والحديث وأول أثر أخرجه عبد الرزاق وغيره وسنده صحيح. وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم، والأثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة. وجاء عنه عن ابن عمر أنه كان يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم، وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وعن شهر بن حوشب قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن السواك للصائم فقال: نعم الطهور، استك على كل حال. فدلت هذه الآثار على ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في ترجمة هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال رحمه الله تعالى في الباب 28: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. والسعوط هو الدواء الذي يصب في الأنف. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه. وماذا بقي فيه؟ ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه. فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره الماء ثم ليستنثر. وقول المصنف: ولم يميز بين الصائم وغيره، هذا من فقهه رحمه الله تعالى. ولكن ورد تمييز الصائم من غيره في المبالغة كما رواه أصحاب السنن، هو صحيح، عن لقيط بن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. والسعوط ما هو؟ كما ذكرت لكم هو الدواء الذي يصب في الأنف، وربما يجعل الصائم رأسه للخلف ويضع الدواء في الأنف لأجل أن يصل إلى الجوف، ولكن يوجد قيد، والقيد هو إن لم يصل إلى حلقه. قال: ويكتحل، أي يجوز له كذلك أن يكتحل. وقد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، وذلك لأن المفطرات هي التي تصل إلى الجوف عمدا، والجوف هو كل ما أحال الطعام في الجسد من معدة وأمعاء أو تغذى بها الجسد كمجاري الدم ونحو ذلك. فقول الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل، دل على جواز استعمال الدواء في الأنف إذا لم يصل إلى الحلق، وجواز الاستنثار بالماء في الوضوء دون أن يبالغ في ذلك. وهذا قول مالك والشافعي: لا يجب في من استعطى عليه الإفطار والقضاء إلا إن وصل الماء إلى حلقه. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء، يعني بعد أن تمضمض أخرج الماء الذي فيه فلا يضيره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي فيه؟ فإذا أخرج ما فيه من ماء الوضوء ومجه لم يبق إلا أثر الماء، فإذا بلع ريقه لا يضره. وهنا يرتاح المسلم وخصوصا الموسوس، فإن بعض الناس يوسوس في أمر المضمضة ودخول شيء في فمه من هذا الماء ولم يقصده، فإنه لا شيء عليك وصومك صحيح. فإن التحرز من جزيئات الماء ومن أثر الماء الناتج عن المضمضة مستحيل. ما الذي على الصائم؟ عليه أن يتمضمض ثم يمج الماء، يخرج الماء، فإذا أخرج الماء قد برئت ذمته. فإن أحس برطوبة وبرودة في فمه وأحس بهذه الرطوبة والبرودة إذا بلع ريقه بعد ذلك فلا شيء عليه، فإن النادر اليسير لا حكم له. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي فيه؟ ولا يمضغ العلك أو العلك. فجاء عن ابن جريج: قلت لعطاء: يمضغ الصائم العلك؟ قال: لا. والعلك كل ما يمضغ ويبقى في الفم كاللبان، وهذا إن كان يتحلب منه شيء وينفصل في الفم ويدخل الجوف هذا مفطر بلا خلاف. لكنهم يتكلمون عن العلك الذي يكون متماسكا وصلبا ولا يدخل منه شيء إلى الجوف، وهذا تركه هو الأولى، فإن فيه كراهة، لأن الذي يراك تتعلك يظنك مفطرا وأنت صائم، ثم يخشى منه أن ينسى ويدخل إلى الجوف. فدلت هذه الآثار على أن ما يكون في الفم والأنف من الأمور المفطرة من الماء والصعوط وهو الدواء ونحوه إذا لم يدخل الجوف فالصوم صحيح. ومن ذلك استعمال بعض الأدوية اليوم مثل الغرغرة بالماء لمريض الأسنان، فإنها لا تؤثر على الصوم. قالوا ومثلها مثل الحبة الدوائية التي توضع تحت اللسان لمرضى القلب، فإنها لا تفطر، وهذه توضع تحت اللسان وتذوب لأجل أن يعني تحدث سيولة في الدم ونحو ذلك. وكذلك وضع القطرة في الأنف إذا غلب على الظن أنها لا تدخل إلى الجوف وإنما لعلاج الجيوب الأنفية مثلا أو بطانة الأنف من الداخل دون أن تصل إلى الحلق، وليس الفم، كلامنا على الحلق هو الموصل إلى المريء، فإنها لا تفطر، ليست من مفسدات الصوم. والله تعالى أعلى وأعلم. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على من جامع في رمضان وما الذي يترتب على من جامع في رمضان، وهذا من الكفارة، وهذا باب آخر نرجع الكلام عليه في مجلس آخر بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، كما أسأله عز وجل أن يسر لنا صيام رمضان وقيامه وأن يعيننا على ذلك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.